بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في بيان تطهير النجس. عرفنا النجاسات على ما ذكر المؤلف باختصار، والآن سيذكر كيفية تطهير النجاسات. قال: ويطهر ما يتنجس بغسله في ممكن الغسل حتى لا يبقى لها في المتنجس عين ظاهرة ولا لون ولا ريح ولا طعم، لبقائها ببقاء أحدها. وكيف إذا لم نعرف اللون ولا الريح كيف نعرف الطعم؟ كيف تعرف أن بقي للنجاسة أثر في الطعم؟ كيف تعمل؟ ها؟ كيف يا أبا الريان؟ النجاسة يذهب أثرها بذهاب اللون والريح والطعم، فإذا لم يتبين لنا الريح ولا اللون كيف نعمل بالطعم؟ المضمضة، يعني نتمضمض النجاسة وننظر هل بقي أثر بالشم. كيف الطعم؟ تقول بالشم. الريح يعني في الريح ما رأى شيئا، واللون ما بقي شيء، فكيف نختبر النجاسة في الطعم؟ المهم يذكرون هذا، أنه إذا وجد طعم النجاسة وإلا فليس ولا فلا يجوز أكل النجاسة ولا تذوق النجاسة، بل حتى أهل العلم يقولون لا يجوز مباشرة النجاسة، لا يجوز مباشرة النجاسة، مباشرة الغائط باليد ونحو ذلك، إلا يعني عند الغسل بالماء ونحو ذلك. هذا الباب فيه كيفية تطهير النجاسة، وذكر في أولها ما يحتاج إلى غسل وما هو الذي تطهر نجاسته بالغسل. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. الأول قول الجماهير، وهو أن الماء يتعين في غسل النجاسات. القول الأول أن الماء يتعين في غسل النجاسات، واستدلوا له بحديث مثل حديث أسماء في دم الحيض، قال: ثم تقرصه بالماء. وهذا هو القول الأول، أن النجاسات تطهر بالماء عموما ولا تطهر بغير الماء. القول الثاني قول الحنفية، قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن أحمد، قالوا: النجاسة تزال بكل مائع سواء كان ماء أو غيره، ما دام أن هذا المائع طاهرا، يعني فيجوز أن تغسل النجاسة بالحليب أو بالشاي أو بالعصير ونحو ذلك. واستدلوا بحديث عائشة في البخاري أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الحيض قالت بريقها، الريق مائع وليس بنجس، فقعصته بظفرها، يعني تبلل مكان النجاسة بالريق ثم تخدشه بالظفر. طيب، هذا القول الثاني، أن النجاسة تطهر بكل مائع طاهر. القول الثالث التفصيل، وهو أن الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، وما جاء الدليل فيه بجواز تطهيره بغير الماء فيطهر بما جاء فيه الدليل. ومن ذلك أن النعل إذا وقع فيها نجاسة كيف تطهر؟ تدلك بالتراب، تدلك بالتراب. طيب، وأيضا الجلود، إذا أراد الإنسان أن يستعمل جلود الميتة وهي نجسة كيف يطهرها؟ هل يغسلها بالماء؟ بالدباغ. إذن هذا جاء الدليل فيه أنه يطهر بغير الماء. فإذن هذا التفصيل هو الراجح، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول ابن قدامة، واختاره العلامة السعدي والشوكاني والعثيمين. ولكنهم قالوا النجاسة التي لا تغسل بالدلك مثل النعل لا يستطاع تغسيلها ممكن يتحول إلى الماء، فيقال الأصل في تطهير النجاسات ما هو؟ الماء، وما جاء الدليل بتطهيره بغير الماء نقول به. وهذا القول أحسن وأيسر. وأيضا قال بهذا القول البسام، ورجحه أيضا صديق حسن خان في الروضة الندية، في الروضة الندية وهو الصحيح. قال وإذا تنجست النعل فتطهيرها بالمسح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، والأذى كلمة أوسع من النجس، قد يكون نجاسة وقد تكون غير نجاسة، فإن التراب له طهور. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وأيضا أخرجه ابن حبان، وهو حديث أبي هريرة، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ذكره العلامة الألباني في صحيح الجامع 833. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو الخدري قال إذا جاء أحدكم المسجد، إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله برقم 413، وفي صحيح الجامع 461. هذا إذا كان سيصلي فيهما، إذا كان سيصلي فيهما. فإذا كان لا يصلي فيهما ماذا يصنع؟ يخلعهما خارج المسجد، وإن رأى فيهما خبثا أيضا يزيله. بعض الناس يقول ما أصلي في النعال، لكن يأتي بالنعال مليئة بالقذارات ويدخلها المسجد ويضعها في أي مكان في المسجد وهي مليئة بالأوساخ والأقذار، وهذا لا يصلح. أيضا ننبه على أنك وإن جئت إلى المسجد بدون نعال ينبغي لك أن تتفقد قدميك عند دخول المسجد، لأن بعض المصلين يأتي يجري من أي مكان ما ينظر، يدخل المسجد ويمشي. بعضهم إذا نظرت خلفه من باب المسجد إلى أن يقف في الصف وقد وضع آثارا في طريقه بالتراب والماء والوسخ، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فيجب الانتباه، بارك الله فيكم، أنت طالب علم ينبغي أن تكون قدوة، إذا كانت في قدميك أوساخ أزلها عند الباب أو خارج المسجد. وبعضهم يأتي وكان يمشي خاصة من الأولاد يمشي بين التراب والرمل بدون نعال، فيدخل المسجد وقد حملت قدماه بكذا كذا من الرمل، فيدخل بها المسجد ويصلي، فإذا انتهى من صلاته تجد المكان الذي جلس فيه ما شاء الله فيه كوم من التراب والرمل، ويقوم يمشي ولا يبالي. لو أنه دخل بهذا التراب في غرفة أبيه أو غرفة أمه وجلس على الفراش لربما تبعته أمه بالمكنس تضربه حتى تخرجه من البيت. كيف توسخ الفراش؟ كيف توسخ البيت؟ أين النظافة؟ لماذا ما تغسل رجليك عند الباب؟ لكن بيت الله ما في مبالاة، وهذا خطأ، بارك الله فيكم. إذن النعل تطهر بالمسح بالدلك بالتراب. ويدخل في هذا حديث أم سلمة في تطهير الثياب إذا أصابتها نجاسة أنها بسحبها في التراب النظيف تذهب النجاسة. قال وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وإسحاق والظاهرية، وأيضا هذا القول قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق ورواية عن الشافعي. وهذا القول الذي قدمه المؤلف هنا أو الشارح أن النعال تطهر بالدلك التي فيها الأذى سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان رطبا أو يابسا. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح ابن قدامة والشوكاني وصديق حسن خان، أن النعل تنظف بالدلك بالتراب سواء كان الأذى فيها رطب أو كان رطبا أو كان يابسا. فإن لم تذهب هذه النجاسة بالدلك فإنه بعد ذلك يلجأ إلى الماء، إذا كان النجاسة ما 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 أزيلت هل يدخل المسجد كما هو؟ لا، يترك النعال أو يغسلها بالماء، هذا هو القول الأول. قال وعند الزيدية، وعند الزيدية المتقدمون يذكرون هذا الحكم لأنهم يرون جواز الصلاة بالنعال، لكن المتأخرون ما عندهم هذه المسألة، عندهم الذي يصلي بالنعال ربما يكفرونه كافر. قال والشافعي أنه لا يطهر به لا رطبا ولا يابسا، فيطهر بماذا؟ بالماء. والصحيح القول الأول لصراحة الحديث في ذلك وصحته. طيب، بقي في هذه المسألة قول ثالث، وهو أن هذا الأذى يطهر بالدلك يابسا ولا يطهر به إذا كان رطبا. قالوا إذا كان رطب يعني الدلك يزيده ما يطهر به، وهذا نقله الشوكاني في نيل الأوطار عن أكثر أهل العلم. والصحيح من هذه الثلاثة الأقوال هو القول الأول أن نجاسة النعل تطهر بالدلك إلا في حالة، وهي إذا لم تذهب النجاسة أو زادت في الأذى فهذه تغسل بالماء. أما أن يقال تغسل بالماء مطلقا مع وجود الحديث فهذا قول فيه بعد، وأيضا القول أنها لا تغسل لا تطهر بالدلك إلا اليابس والرطب بالماء أيضا هذا لا دليل عليه بهذا التفصيل، وإنما تطهر النعال بالدلك لما في الباب من حديث أبي هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فإن زالت وإلا غسلت بالماء. قال وإذا استحالت النجاسة كالعذرة تصير رمادا أو سمادا، تصير رمادا أو سمادا، فإنهم يجعلون العذرة مثلا في مكان يوضع عليها بعض المواد فترجع تستخدم سمادا تذهب آثار النجاسة منها، فالاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه بالنجاسة. الاستحالة بمعنى التحول، كالخمر كما تقدم أن المؤلف يرى أن الخمر إيش؟ نجس. الخمر إذا تحولت إلى خل تغيرت هل تبقى على نجاستها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تذهب نجاستها. الجلالة التي تأكل العذرة ويظهر عليها أثر النجاسة لا يجوز أكل لحمها، لكنها إن حبست وأطعمت طعاما نقيا وذهبت آثار النجاسة فإنها تصير حلالا، يعني استحالت النجاسة من نفسها. وهكذا الأشجار التي تسقى بالنجاسة تظهر عليها آثار النجاسة في ثمارها، وهذا مجرب، كنا نرى هذا في دماج، كان بعض أهل دماج يسقون التفاح بالبيارات في بعض الأماكن القليلة، ثم يذهبون الأولاد يقطفونها ويأتون يبيعونها عند المسجد، فبعضها إن لم تنتبه تشتريها فعندما تريد تأكل تشم فيها رائحة البول والنجاسة، وهذا حصل لكنه قليل. هذه الأشجار إذا حبست عنها النجاسات وسقيت بالماء النقي حتى يذهب آثار النجاسة فهل هذا التحول يعتبر تطهير لها؟ الجواب نعم، وهذا الذي ذكره هنا لأنه ذهبت عنها الأوصاف التي بها تكون نجسة. هذا القول الذي ذكره المؤلف هنا هو قول الحنفية والظاهرية، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه الشوكاني في الدراري، ورجحه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، ورجحه العلامة العثيمين أن النجاسة باستحالتها تطهر إذا ذهبت أوصاف النجاسة منها. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يرون أن النجاسة أو أنها لا تطهر النجاسة بالاستحالة، لا تطهر النجاسة بالاستحالة، وهذا فيه نظر. هكذا لو ذهبت النجاسة بسبب عوامل التعرية كالرياح والشمس هذا أيضا استحالة، فهل تطهر الأرض أو الثوب الذي فيه نجاسة بهذه الطرق؟ الجواب نعم، يعني مثلا ثوب فيه وقع فيه قليل من البول وضعته في الشمس يومين أو ثلاثة خاصة في عدن أو في مكان من هذه الأماكن التي فيها الحرارة تكاد تغلي الشاهي، فجلس يومين الثوب في الشمس وذهب أثر النجاسة، لا لون ولا رائحة ولا طعم، هل هذه الاستحالة والتطهير يجوز؟ الجواب نعم، وهكذا الأرض، وهذا هو الصحيح خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى بتوسع في استحالة الخمر خلا وفي هذه المسائل في كتابه إعلام الموقعين المجلد الأول 486 إلى 487 وما بعدها بكلام طيب. قال: وإذا وقعت النجاسة فيما لا يمكن غسله كالأرض، يعني لو وقعت النجاسة في الأرض هل نستطيع نغسل الأرض؟ كيف نعمل؟ نحفر التراب نضعه في برميل نغسله أو كيف نعمل؟ فيه مشقة تغسيله كما تغسل الثياب الأعضاء. قال: كالأرض فتطهيرها بالصب عليه. ولا يلزم حفر المكان عند جماهير أهل العلم، وأما الحنفية فقالوا تحفر الأرض الصلبة، واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة، والصحيح أنه يكفي الرش للماء والنضح. طيب، هذه المسألة التي هي تطهيره بالصب دليلها حديث قال لي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء. والحديث في الصحيحين عمن في الصحيحين؟ عن أنس، وعمن جاء؟ ما أعرف عن جابر. نعم، متفق عليه عن أنس، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال. وقوله ذنوبا قد مر بنا هذا أن الدلو إذا كانت كبيرة وهي مملوءة يقال لها ذنوب، إذا كانت مليئة كبيرة وفيها الماء يقال لها ذنوب، وإذا كانت فارغة يقال لها دلو. قال: أو وقعت نجاسة في البئر فتطهر بالنزح منه. بالنزح منه هذا إذا تغيرت النجاسة كما تقدم في باب المياه، أما إذا وقعت النجاسة في بئر ولم تتغير أوصافها فلا تحتاج إلى نزح، لا تحتاج إلى نزح. قال: فينزح حتى لا يبقى للنجاسة أثر من عين أو لون أو ريح أو طعم. هذه المسألة التي لا يستطاع تطهيرها بالغسل، هذه المسألة الجمهور يرون أن الأرض لا تطهر إلا بالماء ولا تطهر بالجفاف، وهذه المسألة خالف فيها محمد بن الحسن وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقالوا إن أزيلت النجاسة بالريح أو الشمس حتى ذهب أثرها جاز، وهذا قول للشافعي وقول لمالك وقول في مذهب أحمد ورجحه شيخ الإسلام واختاره أبو البركات بن تيمية وابن القيم والشوكاني والعثيمين وكثير من أهل العلم، وهو الصحيح أن الأرض تطهر بالماء بصب الماء عليها، مكاثرة المكان بالماء، فإن أزيلت النجاسة بغير هذا فلا بأس، كالريح أو طول المدة أو ضرب الشمس. ولهذا لو تذكرون مر بنا حديث ابن عمر في البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يصنعون شيئا. تقدم تفسير هذا الحديث، منهم من قال هذا في بداية الإسلام، ومنهم من قال لعل هذه النجاسات تضربها الشمس فتذهب فلا يحتاج إلى غسلها، وأما إذا كانت موجودة والناس يحتاجون إلى هذا المكان للصلاة فيه فإنه يصب عليه الماء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ببول الأعرابي الذي بال في المسجد. قال: والماء هو الأصل في التطهير، وهذا تأكيد لما تقدم، وقد أشرنا في أول المسألة أن هذا هو الصحيح أنه الأصل ولا يقال الوحيد، يقال الأصل ولا يتعين له كما قال الجمهور لورود القرص والحك والمسح، يعني هذه أنواع من التطهير وليست بالماء، ولا يجزئ بغيره مع كل مائع كما قال أبو حنيفة، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع كما ورد في مسح النعل، يعني فيرد على من اقتصر على الماء ويرد على من توسع وقال يطهر بكل مائع، فيقال الأصل في التطهير الماء، وما جاء الدليل فيه في تطهيره بالقرص أو بالمسح أو بالشمس أو بالصب أو بنحو ذلك أو حتى بالاستحالة فإنه يطهر بذلك كما جاء في الدليل، ويكون الإنسان قد مشى مع الأدلة من الكتاب والسنة بغير إفراط ولا تفريط. انتهينا من هذا الباب ونكتفي به إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.